إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من بداية هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى إلى آخر المجلد الأول، وهو في توحيد الألوهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من هنا إلى قريب جدا من نهاية هذا المجلد ما نشر منفصلا بذاته بعنوان قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ففرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمان به صلى الله عليه وسلم ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله. والإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتابعته هو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته صلى الله عليه وسلم فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته وفي مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته صلى الله عليه وسلم، لا يسقط ذلك عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار. فلا بد من التوسل إلى الله بالإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم وبطاعته، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلى الشفعاء جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له. فمن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع له توسل إلى الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم وبدعائه، كما كان أصحابه رضي الله عنهم يتوسلون به صلى الله عليه وسلم إلى الله بدعائه وشفاعته. فكان الأصحاب رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، أنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. والتوسل بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به صلى الله عليه وسلم فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله له. ولكن الكفار مع ذلك يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته، فإنه تنفعه شفاعته صلى الله عليه وسلم، تنفعه في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه. وهذا كان يفعله أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل العباس عن حال أخيه إلى أي شيء يصير، فقال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري وأحمد. والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، واستعير هاهنا في النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى نفع أبا طالب بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب نصرة أبي طالب ومعونته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي لفظ: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه عن هذا السؤال من عمه العباس رضي الله عنه: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وهذه الرواية بهذا اللفظ عند مسلم رحمه الله في صحيحه. والغمرات جمع غمرة، وهي المعظم من الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه أيضا أي عند مسلم رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه ما دماغه. وقال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منه ما دماغه. وهذا أيضا عند مسلم في صحيح. فهذه الأحاديث بينت أن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أهل الكفر من أجل تخفيف العذاب عنه، لا في إسقاط العذاب بالكلية، وذلك بسبب نصرته ومعونته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وكذلك ينفع دعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم بألا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه، وكان يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا أخرجه الشيخان والإمام أحمد وابن ماجه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لهؤلاء في حال كفرهم ألا يعجل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب في الدنيا: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الذي يتعلق بالدعاء لهؤلاء الذين عدوا عليه وتجاوزوا الحد معه صلى الله عليه وسلم حتى دم وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بذلك: أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا، وكانوا في حال كفر. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأيضا: فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه، فيهديه الله تبارك وتعالى أو يرزقه، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله تبارك وتعالى. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة، فأسلمت. فدعا لها بالهداية في حال كفرها فهداها الله تبارك وتعالى. وكما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدوس، وهي قبيلة من قبائل العرب، منها الطفيل بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وهذا متفق عليه. وفي ذلك قصة في قدوم الطفيل بن عمرو وأصحابه، فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس، يعني لو دعا عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد هلكت. فقيل قبل أن يأتي منه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل هلكت دوس، فماذا كان؟ قال صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي ونفسي: اللهم اهدي دوسا وأت بهم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهداهم الله. وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك قبل أن يسلم، فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عند البخاري رحمه الله فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا، يعني إن دعوت له فكشفنا عنهم عادوا إلى العتو والبغي والكفر والشرك، إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه صلى الله عليه وسلم، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان من أهل السعادة قطعا. ومن مات كافرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار قطعا. وأما الشفاعة والدعاء، هذا تفصيل ما أجمل رحمة الله عليه، يقول: لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم. فذكر منزلة الإيمان بهم وطاعتهم، ثم ذكر الشفاعة والدعاء منهم، فقال: وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفع ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاه، فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخليل إبراهيم، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له، كما قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وثبت في صحيح البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، القترة سواد الدخان والغبرة الغبار، ولا يجتمعان في أحد إلا كان أقبح الناس طلعة. فيقول له إبراهيم، يعني يقول لأبيه آزر: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر حيث أمر أن ينظر، فإذا هو بذيخ، وهو ذكر الضباع، متلطخ، يعني متلطخ بالدم ونحوه من الرجيع والقذر، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. أراد بالتلطخ التلطخ برجيعه أو بالطين، فلم يخزه الله تبارك وتعالى يوم يبعثون، وحول أباه إلى هذه الصورة: أهذا أبوك يا إبراهيم؟ ليس بأبيه. فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وموفور قدره. وقد قال تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه، إلا في قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. فقال لنا ربنا تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة حسنة فيما ذكر بعد، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. قال الشيخ رحمه الله: فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه، إلا في قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. وثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم. وثبت أيضا في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، وأيضا ببلالها بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث: سأصلها، غير أن لكم رحما سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، وشبه وصلها بإطفاء الحرارة بالبرودة بالماء. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، وأيضا يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. وأيضا يا صفية عمة رسول الله، وكذلك يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد هذا وهذا، يا صفية بنت عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. أخرجه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، وهو أن يأخذ المرء شيئا من الغنائم قبل القسمة. فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، أو لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة صوت الفرس دون الصهيل، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشياه، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، أي تضطرب. والرقاع أراد بها صلى الله عليه وسلم ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخفوقها حركتها، أو الرقاع جمع رقعة، وهي الثياب مما غله. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، الصامت الذهب والفضة، والناطق الحيوان فيما مر ذكره، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. هذا أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم في رواية له رحمه الله: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، واليعار صياح الشاة، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. فهذه هي الفضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله الستر والعافية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا: لا أملك لك من الله شيئا، هو كقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، وما أملك لك من الله من شيء. فكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبرا عما يقول يوم القيامة في تلك الأحوال المعروضة في العرصات: لا أملك لك من الله شيئا. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين، وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها، أي هذه الشفاعة لأهل الذنوب من أهل القبلة، أنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. هذا قولهم. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن المأمون صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة. وهذا جميعه تجده مفصلا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. واتقوا يوما لا تجزي، أي لا تقضي ولا تؤدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والعدل هنا الفدية. وكذلك احتجوا، أي الذين ينكرون الشفاعة، بقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله جلت قدرته: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والخلة المودة والصداقة، وبقوله تبارك وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والحميم القريب المشفق الذي يهتم بهم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. احتجوا بهذه الآيات، يعني الذين ينكرون الشفاعة، وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان، يعني هذه الأدلة التي ذكرها هؤلاء المبتدعة الذين ينكرون الشفاعة لأهل الذنوب من أهل القبلة، هذه الأدلة التي فيها نفي الشفاعة، قال أهل السنة في الجواب عنها: إن هذا لعله يراد به شيئان. أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم أي في وصفهم وحليتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. فهذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب عند أهل السنة على من ابتدع فزعم نفي الشفاعة لأهل الذنوب وقالوا إنه لا يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب. وأما مذهب أهل السنة والجماعة ومن تبعهم بإحسان يعني من تبع الأصحاب رضوان الله عليهم من تبعهم بإحسان وكذلك مذهب سائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فإنهم يقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعة غيره صلى الله عليه وسلم ويخرج قوما بلا شفاعة. الذين أنكروا الشفاعة احتجوا بتلك النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى فأجاب أهل السنة بأن هذا الذي ذكروه إنما هو في حق المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. فهذا وجه. والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة كما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. فهذا هو الوجه الثاني من وجهي الجواب عما ساقه الذين ينكرون الشفاعة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها أي بتلك التماثيل التي صوروها للأنبياء والصالحين والملائكة فيما تخيلوه ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة. فهذا هو الوجه الثاني من وجهي الجواب. أنكر الله تبارك وتعالى هذه الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذن. أنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال جلت قدرته وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال ربنا جلت قدرته: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فأنكر الله رب العالمين تلك الشفاعة التي زعمها المشركون. هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هؤلاء يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أي لما مات هؤلاء عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها، أي لعن من اتخذ تلك القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع به. ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه. ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح، ولا صورة إلا طمستها. قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته صلى الله عليه وسلم، فهذا لا خلاف عليه بين المسلمين. والثاني دعاؤه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له صلى الله عليه وسلم وشفع فيه باتفاق المسلمين. من أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب. من أنكر أن أصل الإيمان والإسلام أن يتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، ومن أنكر أن من دعا له صلى الله عليه وسلم وشفع فيه أن ذلك نافع يتوسل به، من أنكر التوسل به صلى الله عليه وسلم بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للعامة والخاصة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه صلى الله عليه وسلم وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك وعلمه، فإن أصر على إنكاره بعد إزالة الجهالة عنه فهو مرتد. وأما دعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبل. وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع صلى الله عليه وسلم في من يأذن الله أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعنه رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي السنن، يعني عند الترمذي وابن ماجه، عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وأخرجه أيضا الإمام أحمد وهو حديث صحيح. خير الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل نصف الأمة الجنة وبين الشفاعة، بين إدخال نصف الأمة الجنة ولا شفاعة وبين الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ أخرجه الإمام أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل وهو التوحيد هو وأصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الأصل وهو التوحيد وأصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله رب العالمين الرسل وأنزل الكتب، وبه قامت الملحمة بين جند الرحمن وجند الشيطان وأهل الإيمان وأهل الكفران، وبسببه خلق الله رب العالمين السماوات والأرض وخلق الجنة والنار. كل ذلك من أجل هذا الأصل الجليل العظيم الكبير الذي هو أصل الدين وهو التوحيد، الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث صحيح، وذكره أيضا البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي عند البخاري معلقا ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأما في المسند فهذه الجملة هنالك ومن تشبه بقوم فهو منهم ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ما فيه من الفوائد الجليلة والمنافع العظيمة، وكل داع إلى الله تبارك وتعالى وكل طالب علم من أهل السنة عليه أن يتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالقوم وإن هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال هم أذل من الذباب، كل من خالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت الذلة عليه، وجعل الصغار راكبا كتفيه وفوق رأسه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار، هؤلاء المشركون كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، يعني كانوا لا ينازعون في توحيد الربوبية، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال جلت قدرته: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فهؤلاء مقرون بأن الله تبارك وتعالى وحده خلق السماوات والأرض، وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم التي يعبدون من دون الله مخلوق، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم، أي بعبادتهم تلك الآلهة التي يتخذونها شفعاء عند ربنا جلت قدرته تعالى عن ذلك علوا كبيرا، كانوا يتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من مماليككم، من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، كذلك نبين الآيات لقوم يتدبرون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فقوم وجهك وعدله للدين للإسلام العظيم حنيفا مائلا إليه مستقيما عليه. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أي لدينهم الذي فطرهم الله عليه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فبين الله جلت قدرته أن هؤلاء لم يكونوا ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، بل هو الذي خلقهم وخلق آلهتهم التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، ولكن لم ينفعهم ذلك في شيء إذ صرفوا العبادة لغير وجهه الكريم. وتوحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع، وأما توحيد الربوبية فكان القوم مقرين به ولم ينكر وجود الله تبارك وتعالى على امتداد مسيرة البشرية إلا أولئك الدهريون، وهم شرذمة قليلون الذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء في القديم. وأما في العصر الحديث فأولئك الشيوعيون الذين قضى الله تبارك وتعالى وقدر أن يسقطوا ذلك السقوط المدوي وأن تذهب دولتهم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بتجريد التوحيد لوجهه وهو العزيز الحميد، وبتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.